بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال أصحاح 20. برضه عشان أفكركم من البداية، سليمان الحكيم ابن داود الملك كتب عدة أسفار في الكتاب، وبالرغم أن سليمان في مرحلة من حياته يعني بعد عن ربنا وسلك سلوك غير لائق، إلا أنه رحمة ربنا سعت وراه وسليمان تاب، لأنه لو كان هلك ما كانتش هتبقى الكتب دي محطوطة في الكتاب المقدس. لأن في ناس بتركز على مرحلة ارتباط سليمان بالأمميات وتعتبره إنسان ملخبط يعني. طب وماله؟ طب ما بطرس أنكر واستمر الرسول بعد كده وكتب رسالتين، متى كان عشار وبقى قديس وكتب إنجيل، مرقس الرسول خاف وهرب وقت الصليب ومع كده تاب وبقى قديس وكتب إنجيل. إذا احنا بنأكد أنه كتاب الوحي المقدس ليسوا معصومين من الخطأ، لكن الوحي نفسه معصوم من الخطأ. تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، يبقى حتى لو حياتهم كان فيها لخبطة، الفترة اللي كتبوا فيها كانوا في فترة قداسة وتوبة، وربنا استخدمهم عشان يترك لنا هذه الأسفار المقدسة. سفر الأمثال وسفر الحكمة يعتقد اتكتبوا بدري شوية في حالات حياة سليمان، لما كان في بداية ملكه كان متشبه بأبوه، كان مركز في خدمة الهيكل أو بناء الهيكل، وبعد الهيكل يعتقد لما شاف المسيح بعينيه، وشافه مرتين في رؤى في بداية ملكه في جبعون لما صهر طول الليل وتراء الله لسليمان مسيح له المجد، ويوم تدشين الهيكل المسيح ظهر لسليمان. بعد التدشين غالبا كتب سفر النشيد، لأنه تفرغ فترة إلى العبادة وإلى العشق الإلهي، فعبر عن حبه لله بهذا الأسلوب الأدبي اللي في ناس ما بتقدرش تستوعبه من كتر ما فيه كلمات حب وعشق يعني. وبعدين بعد بقى لخبط فترة، الشيطان فضل وراه لغاية ما الأمميات أو بنات الملوك أزغنا قلبه عن عبادة الله، ثم رجع مرة تاني للتوبة وكتب سفر الجمع. فعشان كده حتى الكتب دي كل كتاب له كلهم اسمهم كتب الحكمة، عشان كده بنسميه سليمان الحكيم. لكن خط الأمثال هو الخط الواقعي العملي بتاع الأسرة والبيت والتعاملات والتجارة واللسان وهرب من الخطايا. خط الجامعة بتاع الزهد والنسك وبطلان هذه الحياة والنظر للحياة الأبدية والفلسفة ما وراء الحياة. خط النشيد هو التركيز على المسيح كعريس للنفس البشرية والملكوت السماوي الآتي. فالخط مختلف في كل سفر. احنا في أمثال 20 وصلنا لعدد 12 و13، يقول لا تحب النوم لألا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا، أظن خدناه. ما تحبش النوم يعني ما تستسلمش للنوم الكتير، لأن النوم الكتير يفقر الإنسان، ومارس حق يقول يظلم العقل. النوم الكتير يظلم العقل، يعني تيجي تصلي تلاقي مخك سرحان من كتر النوم، من كتر الأحلام اللي عدت عليك، فطبعا مخك مش مركز. انما النوم باعتدال، برضو النوم القليل قوي يخلي العقل مشتت، النوم باعتدال يخلي الانسان يقظ وعارف يلم عقله ويصلي ويعمل شغله كويس. فما تستسلمش للنوم لألا تفتقر روحيا. وما اجمل انك تكسر نومك بانك تكلم ربنا وترجع تكمل نومك تاني. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. في بعض الناس بتقلق في نص الليل، كويس لو قلقت اعتبر ان الملائكة بيصحوك عشان تقول ايه نكلم ربنا شوية بدل النهار اللي بيجري مننا. وطبعا ما تستسلمش للنوم، أهم حاجة النوم طبعا له سلطان. واللي يتألف في السرير كتير المخ شغال، فبيبقى زي اللي ايه مستكتر يقوم من السرير، والفترة دي مش حلو. الفترة دي عموما فترة ممكن الشيطان يستغلها ويقعد يجيب أفكار مش حلوة. عشان كده لو ما تفتح عينيك وتلاقي نفسك مش هتنعس، قوم على طول، ما تقعدش تستسلم للنوم الزائد. افتح عينيك، افتح عينيك يعني ما تستسلمش. تشبع خبزا، طبعا الخبز بالمعنى الروحي، تشبع تأمل روحي، تشبع عمق، تشبع صلاة، تشبع خدمة، تشبع حاجة مفيدة يعني. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. برضو في تعاملات تجارية في آخر الصحين كتير، في واحد يستنصح وبعدين يجي يشتري حاجة يقول لا دي بايظة دي، عشان يرخص ثمنها، وبعد ما يشتريها يبخس ثمنها، يمشي يفتخر انه ايه، انه جاب حاجة محدش يعرف يجيبها. طبعا ده نوع من الكذب. مش انت قلت للبايع انها مش كويسة، ترجع بعدها ساعة تقول للناس دي كويسة، يا كويسة يا مش كويسة. في ناس كتير عندها ذمتين كده، فلما يجي يبيع يجمل بضاعته جدا، ولما يجي يشتري يبخس البضاعة جدا، وكل تفكيره في الفلوس. وفي الحالتين بعد ما الصفقة تخلص يفتخر انه طلع ناصح وانه كسب. طبعا الامور دي ما فيهاش امانة، ما فيهاش استقامة. وللأسف كتير قوي من التجار باختلاف درجاتهم، على فكرة في تجارة من ابو كم جنيه وتجارة بكذا مليون ومليار. انما التجارة عموما في الزمن ده لا تخلو من عدم امان. لكن الكتاب المقدس بيقول الرجل الامين كثير البركات، لانه ممكن تحوش كتير قوي وفي صفقة واحدة كل الفلوس تروح. ليه؟ عشان ما فيهاش بركة، عشان ما كنتش امين. وتبقى فرحان انك انت اشتريت او بعت بمكسب فظيع، وبعدين تلاقي المكسب ده يروح في حاجة اي كلام. ليه؟ لانك ما كنتش امين. مع لازم تبقى امين مع البايع او الشاري. لو انت بتبيع قول بالظبط بتبيع ايه وظروفه ايه، ولو بتشتري اشتري بحق الحاجة، ادفع فيها حقها، ما تظلمش البايع، لان الفلوس دي رخيصة. هيجي لك بركات كتير قوي لو انت كنت بتدي كل حاجة حقها وكل واحد حقه. لما تشتري ادي اللي بيبيع حقه، ولما تبيع ما تاخدش اكتر من حقك ابدا. رديء رديء يقول المشتري، واذا ذهب حينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئ، اما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. يعني الدنيا مليانة ذهب ومليانة لآلئ ومليانة فضة. في ناس مخزنة كتير قوي جواهر ولا بيستخدموها، وفي ذهب متلتل عند ناس كتيرة ومركون، وقيمته الناس جعانة والناس بتموت من الجوع والناس تعبانة وكل ده مخزنينه. إنما في أغلى من الذهب والآلئ هو الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة اللي تفيد إنسان هي دي الثمينة بجد. فيقول أما شفاه المعرفة، حط اللآلئ والذهب في كفة وحط شفاه المعرفة في كفة، قال متاع ثمين. يعني يا بختك لو بتقول كلام ربنا وغني بكلمة ربنا وعندك حكمة روحية، لأن ده أغلى كتير من أنك يكون عندك متاع من بتاع الدنيا اللي بيتركن ويطلع للي بعده واللي بعده يسيبه للي بعده، ويمكن الناس تموت بعضها عليه، وكله كلام ما بيجيبش هم. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا. هنا أسلوب الكلام اختلف. الذي يضمن إنسان غريب، هنا الغريب يعني شخص ما تعرفوش وشخص غريب عن ربنا، يعني شخص ما عندوش مبادئ روحية. وفي فكرة الغريب ممكن غريب يبقى غلبان. احنا بنصلي للغريب في القداس، نقول من أجل الأرملة واليتيم والغريب. الغريب يعني اللي مش لاقي مطرح نضيفه، إضافة الغرباء فضيلة، لكن هنا كلمة غريب أو أجنبي عادة ما تستخدم عن اللي ما يعرفوش ربنا، اللي ما لهمش في ربنا. كيف تضمن إنسانا ما عندوش مبادئ روحية؟ تضمنه إزاي؟ ما هو كذب عنده شطارة، طب تضمنه إزاي؟ فبيقول خد توبه لأنه ضمن غريبا. عارفين لما واحد يضمن واحد عند الغلابة يضمنه بجلبيته، يعني يضمنه بتوبه، فبيقول له لا خد توبه عشان يتعلم الدرس. انه ما يضمنش انسان ابدا غريب عن معرفة الله. في فرق بين ان احنا نحب الناس وبين نثق في الناس. حبوا الناس لكن خليكوا عندكم حكمة، مش كل واحد تأتمنه على كل شيء، ما ينفعش. ازاي تضمن تدخل ناس بيتك وعندك اولاد وبنات وشباب واطفال وانت ما تعرفش نيات الناس دي؟ ازاي تدخل في شركة مع انسان وانت عارف انه مشهور بيحب الفلوس؟ طب ما في اي موقف لازم هيبيعك عشان الفلوس. ازاي تضمن وتشهد لانسان وانت عارف انه ممكن يغش او يكذب او يفكر في مصلحته وبس؟ طب ما هيغرقك طبعا لانك ضمنت، والناس هتمسك في الضامن زي اللي بيمضوا كمبيالات وورق. نفاجأ ان واحد يلخبط وبعدين يمضي اخوه، ده اخوه طبعا، فاخوه عين يصعب عليه، طب يمضي وبعد شوية تلبسه تهمة لانه الاولاني ده مستهتر، لكن اللي غرق فيها واحد تاني. هنا ان كان غريب عن معرفة الله لا تضمنه ابدا، لا تثق في كلامه كله. خليك حكيم، حبه، احترمه، قدره، لكن تحط ايدك في ايده بمعنى اتفاق وشركة وضمانات لا. ليه؟ لانه اولاد هذا الجيل امكر من اولاد النور في جيلهم، اولاد هذا الدهر يعني بتوع الدنيا اكتر خبسا وشطارة في حاجة الدنيا. خليك انت شاطر في حاجة السماء، لكن مش بالسهل تثق في أي إنسان. ده مش معناه أنك تمشي تخون الناس، لا، معناه أنك بتميز بين الشخص اللي مشهود له أنه إنسان صالح وبيخاف ربنا وبين شخص أنت ما تعرفوش كويس أو تعرف عنه أنه مش كويس. يبقى في الحالتين لا تضمن. خد توبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهن منه، يعني عمل رهن عشان واحد أجنبي. أجنبي زي غريب قلنا، يعني مش من شعب الله، يعني لا يخضع للشريعة وبالتالي عنده مبادئ أخرى أو ما فيش مبادئ. يعني خبز الكذب لذيذ للإنسان ومن بعد يمتلئ فمه حصى. يعني في ناس بتكذب عشان تاكل عيش، مش كده؟ في ناس تكذب عشان تاكل عيش، بس اللي بيكذب عشان ياكل عيش هيمتلئ فمه حصى، يعني هتقلب معاه غم بعد شويه، لان الكذب مش هيطول والناس مش هتثق فيه، فهيلاقي نفسه محدش بيشغله ولا حد بيأتمنه، هيجوع، هياكل حصى. يعني ايه؟ يعني مش لاقي حاجه كلها، لان الكذب لو نجح مره واتنين مش هينجح ثلاثه واربعه. فبيقول خبز الكذب لذيذ للإنسان لأن الكذبة وفرت مجهود. في واحد عمل كذبة فاعتبر أنه خد حاجة ما تعبش فيها أو مش حقه بالكذب. ممكن تمشي مرة مرتين ثلاثة لكن مش هتمشي على طول. فاللي الكذب بينجح معاهم في الأول يبقوا عارفين كويس أنها تقعد تنتهي بالتعبير ده، من بعد يمتلئ فمحصى، يعني مش هيلاقي حاجة يأكلها لأنه لن يثق في إنسان. يبقى الآيتين دول بيكلمون عن الثقة، بيقولوا لنا ما تستعجلش وتدي ثقتك لغريب أو أجنبي، وفي نفس الوقت ما تستسهلش الكذب أبدا لأن الكذب هيجوعك مش هيأكلك. لو في الأول اداك يعني إحساس أنك بالكذبة هتكسب أكتر، ده في الأول، لكن بعد كده يمتلئ فمك حصى. المقاصد تثبت بالمشورة وبالتدابير اعمل حربا. يعني ايه؟ يعني لما يكون لك خطة أو قصد معين، ما تاخد مشورة عشان خطتك تفلح تكسب. هديكم مثلا شاب مثلا داخل في مشروع جواز، وبعدين لقى بنت كويسة من بنات ربنا وابتدى يتعرف. طيب مش الوقت ده مناسب انك تسمع مشورة والديك ومشورة اب اعترافك؟ ده موضوع كبير عشان يفكروا معاك. فقصدك او مقصدك يثبت بالمشورة، يعني قصدك كويس وخطتك كويسة، بس دخل بقى اصحاب المشورة عشان الموضوع يكمل او يمشي كويس. احيانا بقى شاب يتجاهل رأي الكبار ورأي اب اعترافه ويقول انا فاهم كويس وقصدي كويس، ويمشي في موضوع وبعدين يتلخبط. ليه ما خدتش مشورة؟ ليه ما استمعتش لرأي ناس عاقلة حكيمة بيحبوك؟ مش في ناس هتنصحك؟ ما خدتش بكلامهم ليه؟ برضو واحد يدخل على بيزنس، وفي شباب في الزمن ده كتير مش عاوزين الوظيفة، عاوزين يقفزوا على البيزنس على طول، ويفتكروا ان المشروع مغري لان بيسمعوا فيه مشاريع بتجيب فلوس كتير، ومش عاوزين يتعبوا زي كل الناس. فيدخل يكون معاه قرشين كده وتعجبه فكرة ويدخل بقلب جامد. طب انت خدت خبرات اهل المشورة اللي في الكار ده؟ سألت كويس؟ قعدت مع ناس في الموضوع يقولوا لك خلي بالك من كذا وكذا وكذا؟ درسته كويس؟ مش تسأل. انما كثير قوي من الشباب يتعصر. ليه؟ عشان مرضاش يسأل، مرضاش يرجع للكبار، والكبار هنا غير الكبار هنا. يعني في قصة الجواز بنتكلم عن اب اعتراف وعن اب وام، في قصة البزنس بنتكلم عن اهل الخبرة والمشورة في الموضوع. للأسف في ناس كتير لا تحترم النصيحة والمشورة، يعتقدوا في عقلهم ان هم فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة. طبعا دول مقصدهم لا يثبت. يعني ايه؟ حتى لو انت مخطط كويس لازم هتكون فاتتك نقط، لازم هتفوتك حاجة، لان مفيش حد بيقدر يفكر ويلم بكل المواضيع، مفيش حد كامل. المقاصد تثبت بالمشورة، يعني لما يكون لك قصد، مشروع، خطة، حاجة كبيرة، الجأ للمشورة وما تستعجلش في القرار. وبالتدابير، التدابير زي المشورة. بالتدبير يعني ايه؟ خلي حد يدبرك. عارفين لما كانوا زمان يقول دبرني؟ دبرني يعني اديني رأيك، اديني نصيحة. بالتدابير اعمل حرب. يعني لو وصلت انك هتحارب برضو ايه؟ ما تاخدهاش في لحظة انفعال وتقول هحارب. ده بالضبط اللي حكى عنه المسيح في مثل بسيط في لوقا 14 لو تفتكروا. قال لو واحد هيبني برج يعمل ايه؟ يقعد الاول ويحسب حساب النفق، ولو واحد رايح يحارب يقعد ويسأل المستشارين بتوعه هل يقدر يقابل جيش 20,000 وكل اللي معاه 10,000، ولا يدور على البديل والسلام والصلح. فربنا يسوع بلغة الدنيا يعني كلمنا انه الطبيعي ان كل واحد بيعمل حاجة يعملها بتراوي ويسأل وياخد مشورة، وبالتدابير تعمل حربك. الاستعجال بيخلي ناس كتيرة تدفع ثمن غالي. اللي اتجوز مستعجل دفع ثمن غالي، واللي دخل في شغلة مش كويسة، واللي هاجر من غير ما يفكر هو بيهاجر ليه، واللي يعني اختار اختيارات صعبة ومكلفة، كل ده ممكن يحصل بدون تدبير أو بدون مشورة، يبقى الثمن غالي. الساعي بالوشاية يفشي السر. في ناس زي ما يقولوا كده ما تتبلش في بقهم فولة، يعني حتى لو قلت له ده سر ما بيعرفش، ما مش هيعرف يخبي السر. فإذا كان شخص معروف عنه انه ما بيكتمش السر، تقول له سر ليه؟ تتكلم قصاده ليه؟ واكيد الايام بتعلمكم كده ان في بعض الشخصيات يعني حتى لو اظهروا الامانة هم ما بيخبوش كلام، واحيانا بغرض واحيانا بدون غرض. ده الأوحش بقى لما يكون معاها غرض، لما واحد يجي يقول أنا عندي حاجة بس مش عاوز أقولها، وطبعا هو عاوز يقولها بس عمال يتقل عشان أنت تفضل وراه عشان تقول له لا قول بقى وعشان خاطري، وهو قصد يولع الدنيا ويقول كلام وممكن كمان يحبشه يعني يزود عليه شويتين عشان الدنيا تبوظ خالص. وفي واحد لا ممكن ما يكونش في غرض وحش بس هو ما عندوش حكمة الصمت أو حكمة ضبط النفس، يعني الأولاني غرضه سيء ساعي بالوشاية هو قاصد يشي بالناس ويوقعهم، لكن ده في واحد دون أن يسعى هو ما بيعرفش يكتم أسرار فطبعا برضو بيلخبط الدنيا. مش كل اللي تشوفوه تعلقوا عليه ولا تتكلموا عليه، ومش كل اللي تسمعوه تقولوه، ومش كل اللي وصلك على الموبايل تشيره وتصدره للي بعدك. خليكوا حكماء، احيانا تبقى اسرار ناس واحيانا تبقى معلومات مش مفروض حد تاني يعرفها، فخلينا دايما كده مدققين في سلوكنا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه، شو التعبير ده، اللي شفايفه مفتوحة على طول ده ما تخلطوش، اللي هو الرغاي بقى والنمام واللي ما ايه ما بيسكتش، ده اللي ما بيسكتش هيحكي في ايه، ده لو عرف سر هيقوله لكل الناس لانه بيبطلش كلام. فالافضل انك تخالط الناس اللي تتكلم بحساب ده لو لقيت بقى، لكن هنا لا تخالط المفتح شفتيه. يبقى من الحكمة ان الانسان يبحث لنفسه عن ناس يعني بيتكلموا دايما بحساب. مرة واحدة بتحكي لي كده في الاعتراف، يعني تقول أنا دخلت مكتب، يعني كانت بتشتغل موظفة في مكان، وبعدين كل المكاتب بيتكلموا على بعض، فهي خدت تدريب من أول يوم ضايقت من الجو ده إنها تقعد تصلي ومش هتتكلم كتير وتصبح عليهم وتاخد بالها من شغلها، وبقت كتومة. فضلوا يغلسوا عليها في الأول ويتريقوا عليها اللي ما بتتكلمش، وما فاتش اسبوعين ثلاثة وبعدين تقول لي بقت كل واحدة في المكاتب تيجي تقول لي أنا عاوز أقول لك حاجة، عندي سر مضايقني. تقول لها تقولي لي ده أنا جديدة عليك، وتقول لها معلش أنت جديدة بس ما بتتكلميش فنقدر نستأمنك على السر، لكن دول ما نقدرش نقول له. فهنا الإنسان اللي بطبعه كتوم وضابط شفتيه الناس تقدر تأتمنه وتحكي معاه، وممكن يبقى مدبر. مدبر يعني ايه؟ يعني يدي نصيحة خالصة وما يفتش السر ابدا. برضو اقول لكم حاجة مهمة في سر الاعتراف. سر الاعتراف مش مجرد سر لان ابونا بيكتم السر، لا طبعا، سر الاعتراف معناه في نعمة، نعمة غفران، نعمة ابوة، نعمة غير منظورة في حدث السر. لكن إن كان أب الاعتراف لا يفشي السر أبدا، أنتوا كمان كخدام لو عرفت معلومة مش مفروض تطلعها لأنها تعامل معاملة السر، لأنك ممكن تكون عرفتها بحكم وجودك في الخدمة، فبرضو لازم تبقى مدقق هتقولها لمين وهتقولها ليه. يجوز تنقلها لشخص مسؤول عشان ينقذ النفس، لكن هتتكلم وخلاص عن اللي شفته وسمعته تبقى أنت ما كنتش تستاهل تبقى خادم، لأن وجودك في حقل الخدمة كشف لك أسرار بعض الناس، فأنت مش داخل الخدمة عشان تتسلى بأسرار الناس. زي الطبيب مثلا، الطبيب في مبادئ الطب ما يفتش سر مريضه أبدا، يعني كل التخصصات تقريبا لو جاله تليفون واحد بيقول له عاوز أسألك يا دكتور عن فلان اللي كان عندك، يقول له بعتهولي، هو اللي يسأل مش انت اللي تسأل، وما اقدرش اتكلم غير قدامه، ويجوز مش عاوز يقول لحد اللي هو عنده. فتلاقي الطبيب الكويس ما يجاوبش شخص غير صاحب الشأن او في حضور صاحب الشأن. فاذا امور كتيرة تحتاج مننا الحكمة في الكلام، لانه في ناس بتتكلم كده ايه بدون ضوابط. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه، في حدقة الظلام. طبعا إكرام الوالدين وصية عظمى ومكررة في العهد القديم والعهد الجديد، وإكرام الوالدين من إكرام ربنا، لأن ربنا أعطى الوالدين أن يشاركوا في إنتاج هذا الإنسان. يعني اللي جابوا طفل ده جابوا بنعمة ربنا، فشاركهم، اداهم النعمة أن يجيبوا طفل. والطفل بيشوف أبوه صورة ربنا وأمه صورة ربنا أو صورة كنيسة يعني من بدري. لما يوصل بقى أنه شخص يهين والديه كمان يهين الله على طول، فدي خطية وحشة أوي. وللأسف في الزمن ده بقت في ناس لا تحترم الكبار ولا تحترم والديها. ولما تقروا رومية واحد القديس بولس حط لستة الفساد اللي في العالم، لستة طويلة كده من حوالي 20 خطية مالية العالم، حط فيها الشذوذ وحط فيها عبادة الأوثان وحط فيها الكذب وحط فيها عدم الطاعة للوالدين. استغربوا، حطتها جنب ايه؟ جنب الزنا والقتل والوثنية. اذا ده موضوع خطير، يعني ده اكرام الوالدين ده طلع حاجة كبيرة قوي، لانه لو كسرت الحكاية دي انت بتعمل خطية عظمى. في بعض الناس ما بتحترمش الكبار، بقول ده بقى دول ايه مخهم قديم او دول يعني مش مجارين العصر، وممكن لان يكون في عيب في الكبار الشاب من دول يطلع كده ايه قليل الاحترام. يعني من سب اباه او امه ينطفئ سراجه، يعني النعمة تفارقه، وينطفئ سراجه يعني نهايته وحش، في حدقة الظلام، يعني لازم هيروح الجحيم أو جهنم لو ما تابش. يبقى في بعض الأمور أحيانا الناس بتستقل بيها. في واحدة تكلم أمها بطريقة كده غير لائقة وما تعتبرهاش خطية، وتفتكر عادي أنها ترد على مامتها الرد البايخ ده، دي خطية وخطية صعبة، لأن هي كانت في يوم من الأيام طفلة ومامتها هي اللي شايلاها. فإكراما حتى للتعب ده كله لازم يبقى في احترام وفي حدود وفي مبادئ. لكن لما توصل بقى إلى سب الأب والأم، طبعا ده منتهى القسوة ومنتهى عدم الاحترام، لازم يجيب غضب ربنا. ربما ملك معجل في أوله أما آخرته فلا تبارك. يعني إيه الآية دي؟ ممكن حاجة تاخدها بعجلة، ملك هنا يعني أرض تورثها، بيت تشتريه، مركز توصله، رب ملك، ملك مش ملك. معجل في أوله يعني إيه؟ خطف كده، نهشته كده، لقيتها فرصة، وفرصة ذهبية أنت ما تعرفش آخرتها شكلها إيه. فحاسب أنك تندفع وراء قرار أن تملك شيء في هذه الحياة بعجلة استعجال، لأن آخرة قد لا تبارك. في واحد يقول لك ده أنا جات لي فرصة ومش عارف عملت، وبعد كذا سنة تقول خسرت كل حاجة. ليه؟ عشان الاستعجال، عشان الطمع كمان. ما هو اللي مستعجل على المكسب ده عنده طمع طبعا، فالطمع بيعمل الإنسان في وقت يخليه ما يحسبش مظبوط وما يفكرش كويس، ويبقى فرحان انه يكسب اكتر من اللي حواليه، عاوز ياخد لنفسه ما ياخدش لحد. في فرق بين واحد لما يلاقي خير يدعي الناس كلها للخير، وفي واحد لما يلاقي خير يخبي ويكتم وعاوز ياخده لنفسه وباستعجال ياخده، وتلاقي في الاخر قلبت عليه لعن. رب ملك معجل في اوله اما اخرته فلا تبارك. لا تقل اني اجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. المبدأ ده مهم قوي، اللي هي اللي قاله العهد الجديد، لا تنتقموا لأنفسكم، لا تقل أني أجازي شر. ما هو اللي بينتقم لنفسه بيقول إيه؟ أنا هوقف الشر، أنا هعلمهم الأدب، أنا مش عارف هقطع لسانهم، أنا هاخد بحقي، أنا هنتقم. لا، لأن اللي بيعمل كده بيغلط من نفس نوع الغلط اللي اتعمل فيه. عشان كده ايه؟ لا تقاوموا الشر بالشر، لان شر ما يغلبش شر، شر يزود شر، لما واحد يبتدي بالشر والتاني يرد بالشر، الأولاني ضعف الشر وتلاقي اللي كسبان الشيطان، وتبقى الحلقة مش راضية تقف، زي الطار اللي كان بيحصل في بلادنا وزي الحروب كلها بتبتدي كده، شر قصاد شر قصاد شر، خلاص الدنيا تبوظ كلها. لكن ما تقولش في بالك أنا هجازي الشر، لأن كلمة أجازي مش حقك، مش في واحد بيجازي اسمه ربنا. ولا أنت ما عندكش إيمان أن في ديان عادل؟ يعني حادثة زي بتاعت أبونا اللي فاتت دي، ناس كتيرة صعب عليها وناس كتيرة منتظرة حكم أرضي، كويس طبيعي نحب نشوف الحق، لكن برضو احنا ما بننتقمش ولا هنفكر ننتقم، واحنا ما عندناش قلق. ليه؟ لأنه فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما، فلو ما تحسمتش الحكاية بيد بشر ده مش معناه أن ربنا ساكت على حق أولاده أبدا، لا، ربنا عادل جدا أكتر من عدل أي بشر. ومخيف هو الوقوع في يد الله، مش مخيف الوقوع في يد إنسان مهما كان. هيعملوا إيه البشر فينا يعني؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد يبختبون بالاستشهاد، إنما أريكم ممن تخافوا. مخيف هو الوقوع في يد الله، لأنه عذاب أبدي مش عذاب لحظة وبعدها نعيم أبدي. الاستشهاد عذاب لحظة وبعدها إيه؟ نعيم وهنا أبدي لا يتصوره العقل، وبالتالي هي صفقة كسبانة 100%. لكن بالعكس بقى الوش التاني وحش خالص، لا تقل أني أجازي شر. عشان كده لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة، أعطوا مكانا للغضب. يعني إيه؟ لما أنت تغضب طب ربنا مش هيعرف يغضب، لما أنت تسامح ربنا بقى إيه يقول لك سيب لنا الغضبة دي بقى، سيب لنا الزعلة دي عشان أنا بكره الشر، فأنا اللي أدخل بقى وأحسم الموقف وحاسب الناس وأضبط كل حاجة. ولو قريتوا التاريخ، تاريخ الكنيسة وتاريخ الإنجيل، والقصة مكررة أن ولاد ربنا ما ينتقموش، ولاد ربنا يقفوا مستعدين للاستشهاد، ولاد ربنا يحبوا أعدائهم ويدعوا لهم ويصلوا لهم ويتمنوا لهم الهداية والخير، وما يعرفوش يعملوا غير كده، وفي المقابل في ظهرهم أب قوي جدا مرعب للخطاة وياخد بحقهم ولازم قدام كل البشر في الوقت المناسب. ربنا يسوع له المجد قال سيأتي على هذا الجيل، الجيل اللي كان معاصر للمسيح، لأن في ناس بتقعد تستعوى الحكاية، قال لهم أنتوا أكملتم مكيال أبائكم، أنا كنت جاي عشان أنتوا كمان تموتوني تبقوا كملتوا كل اللي عملتوه في الأنبياء، لأن المسيح له كل المجد رب كل الأنبياء. فلما يموتوا المسيح كمان قال لهم بس كملتوها خلاص، جبتوا الكاس على آخر. فسيأتي على هذا الجيل، ما فاتش 35-40 سنة على كلمة المسيح أورشليم دي اتدكت كلها، واليهود اتشتتوا في العالم كله، وانهارت المملكة بتاعتهم تماما، كان انتقام شديد. ليه؟ لأنه قال سيأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض، يعني نقطة الدم دي عند ربنا محسوب. وبيعد بيحسب من دم هابيل الصديق، انت لسه فاكر يا رب دم هابيل عمل ايه؟ كل حاجة قدامه واضحة، إلى دم زكريا بن برخ وهكذا. طبعا الأسماء دي ممكن تستبدل إلى دم أبونا سمعان، إلى دم عادي، لأن كلهم ولاده. فإحنا لا ننزعج يا أحبائي، إنما نرفع عينينا للسماء على طول. أنت يا رب صاحب النقمة، إحنا نحب الناس ونخدم الناس، وليست لنا ها هنا مدينة باقي يومين وهنمشي، هنسيبها كده كده، لكن ربنا مش بيسيب حق أولاده. لا تقل أني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك، استنى على ربنا بس، استنى عليه، لازم هتشوف خلاص، وإحنا شفنا كتير. انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، لأنه كان بيتكلم عن برضو الشراء والبيع والكذب والكلام، رجع تاني للمبدأ ده، احذروا يا تجار أنك تعاير الأمور بمعيارين، انك تتكلم بلسانين، انك تبقى بوشين، لان ربنا بيكره الحاجات دي. ما يحبكش تبقى بوش وفي وش تاني، انك انت مع الناس يعني الغنية تبقى مهذب قوي، ومع الناس البسيطة تبقى لسانك صعب. لا، انت ليه بتعير بمعيارين؟ انك تقول كلمة هنا وتقول عكسها هنا، ليه المعيارين؟ انك تسامح نفسك في حاجات وما تعذرش الناس في نفس الحاجات، ليه المعيارين؟ اذا قلت ده غلط يبقى غلط على طول، واذا كان صح يبقى صح على طول. فليكن كلامكم ايه؟ نعم نعم، ولا لا. يبقى ما فيش معيارين. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. يعني كميزان بقى ما تغشش في الموازين، ما توزنش الناس بميزان مخشوش، ما تضحكش على نفسك. ليس كل الأغنياء أتقياء خالص، لا، ما تتغشش، ما تبقاش بتوزن الأمور بالكلام بس. طب ما الكلام سهل، طب يا ترى حياة الناس شكلها إيه؟ في موازين غش كتير في الزمن ده، في ناس تدعي التقوى، يا ترى هم أتقياء بجد؟ العلم عند ربنا، فحاسبه من موازين الغش. وانت كمان حاسب تكون بتحب تغش الناس. قديس بولس من التضاع ونقاوة قلبه قال حكمة جميلة، قال أتحاشى أن يظن الناس فيا أو يراني أحد بغير ما أنا عليه. يعني ما حبش حد يفتكرني غير ما أنا عليه. أحكي لكم حكاية هنا من البستان احتملوا التكرار. مرة راهب قديس كان معروف، وفكات الناس تروح تزوره وتاخد بركته، فبقى حاطط تلميذ كده عشان ايه الزيارات ينظمها وكده، ودخل يريح في القلاية شوية. فقال له زوار، فسمع تلميذه بيقول لهم أبويا بيصلي، هو دخل ينام. بس يعني التلميذ تجملا قال للزوار ايه؟ أبونا قافل بيصلي. أم نداه قال له هو أنا كنت بعمل ايه؟ فالتلميذ كش قال له كنت نايم. قال له يعني مش ما كنتش بصلي؟ قال له لا. قال له لما اكون نايم قول نايم، لما اكون بصلي قول بصلي، لكن ليه هكون نايم تقول بصلي ليه؟ ما انا بني ادم ولازم هنام. ليه نغش الناس؟ ليه نتجمل؟ نتجمل ليه؟ احنا هنعمل اللي بنعمله قدام الناس ورا الناس. هنا الاتقياء ما يحبوش ابدا ان يراهم الناس، او يعني يتخيلوا بقى ان هم كمنهم قديسين. دول ايه ما بيناموش مثلا، ما بياكلوش؟ لا، قديسين اه بس هياكلوا ويناموا عادي. لا تقل اني اجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، موازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، اما الانسان فكيف يفهم طريقه. الحكمة دي جميلة. من أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ يعني إيه؟ صدقوني الإنسان بيحتار في طريقه. مين يقدر وإنت مثلا بيجيلك بتتجوز ولادك تقدر تعرف المستقبل هيمشي إزاي؟ وإنت بتاخد قرار لشغل أو دراسة تقدر تحسبها من كل الجوانب؟ طب ده الدنيا بتتغير والظروف بتتغير. مين اللي يقدر يأمن للإنسان طريقه وهو ما يعرفش غير يومه إن كان عارف يومه؟ فهنا بيقول الإنسان كيف يفهم طريقه. يعني مهما كان الإنسان ذكي أو قاري أو دارس، إنما الحقيقة القرار الصح إما كانش في بركة ربنا ما يطلعش صح، إما كانش في نعمة من ربنا ما يتظبطش أبدا. مهما الإنسان كان ذكي أو دارس أو عارف، يا ناس خبراء حكموا حكم غلط، يا ناس فكروا واستسكوا كده ورجعوا للعلم وبتاع وقالوا يعني هتمشي واحد اتنين تلاتة بمنتهى الدقة، ومشت غير ما قالوا خالص. ليه؟ لأن الناس تقول زي ما تقول لك، في الآخر ربنا هو اللي عارف كل حاجة. فالإنسان كيف يفهم طريقه؟ ده الإنسان فينا أحيانا ما بيبقاش فاهم أغراضه. مرة خادم قريب جاي يقول لي كلمة كده يعني علمتني درس، قال لي أنا بقالي 20 سنة بخدم، اكتشفت أن غرضي في الخدمة مش نقي. قلت له بعد 20 سنة؟ قال لي آه، لأني لما بيوبخوني بزعل ولما بيمدحوني بفرح، فعرفت أن أنا مش بخدم عشانه هو، أنا بخدم إيه كمان؟ عشاني أنا. بس ما كنتش واخد بالي. ياه، شوفوا بقى النقاوة. أو خادم، وخادم حلو وفعلا إنسان حلو، لكن بيقول أنا اكتشفت ما كنتش فاهم طريقي إن أنا ليا مصلحة في الخدمة، لأني بفرح لما الناس تمجدني وبزعل لما الناس تشد علي. يبقى الموضوع مش خالص لربنا يعني. الإنسان كيف يفهم طريقه؟ ساعات الواحد يقول رأي ويفتكر نفسه بيقوله من قلب نقي، ويطلع أن الرأي اللي بيقوله لا يخلو من غرض شخصي. الإنسان كيف يفهم طريقه؟ ممكن الإنسان يتودد إلى ناس معينين بحجة أنه عاوز يعني يفيدهم، ويطلع برضو الغرض غير نقي. الإنسان كيف يفهم طريقه؟ طب الحل إيه؟ الحل في الأولانية، من الرب خطوات الرجل. عاوز خطوتك تبقى مظبوطة، لازم تقول يا رب. مهما فكرت وحسبت وكنت عاقل ودارس لا كل ده كويس، بس لازم تقول يا رب اديني حكم، يا رب اظبط خطوتي، خليني اعمل اللي انت عاوزه مش اللي انا عاوزه. من الرب خطوات الرجل. صدقوني احيانا تبقى الامور ماشيه خالص، وبعدين يجي حد يقول ايه من اللي يصلي كويس، انا مش مرتاح. طب ليه؟ ده كل حاجة مظبوطة. ويطلع اللي بيقول مش مرتاح ده بعد الصلاة يكون معاه حق، لأنه ده من الرب بقى، ده الموضوع مش بالعقل ومش بالورقة والقلم. فلما تفكروا فكروا، ولما تسألوا اسألوا، لكن قبل تفكير وقبل السؤال اسألوا ربنا، يعني صلوا، خدوا بركة ربنا. يا رب لو في خير مشي، لو ما فيهوش خير وقف، من غير ما تقول لنا أسباب. حتى لو كل حاجة شكلها مظبوط، برضو أنت اللي عارف بالخبايا. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ يعني الإنسان ما يقدرش يضمن طريقه، ولا يأمنه، ولا يزبطه، ولا يحسبه، ولا يعني يختار لنفسه صح دايما. هو شرك للإنسان اليلغو قائلا مقدس وبعد الندر أن يسأل. يعني إيه؟ ساعات واحد يدخل على موضوع يقول ده مفيش حاجة، ده مفيش غلط، دي ده حلال، يحلل لنفسه، وبعد لما يمشي في المواضيع شوية يبتدي ضميره يتشكك. بعد الندر يسأل. طب وفي حاجة اسمها كده؟ مش تسأل قبل ما تندر؟ يعني المفروض انك تسأل وتتريث وتتأكد اللي انت هتعمله ده صح ولا مش صح، يرضي ربنا ولا لا. مش تفضل تقول صح 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 وبعد ما تدخل فيه تقول لحسن يكون غلط. فهنا بيقول هو شرك للإنسان أن يلغو. يلغو يعني يقول كلام كده وخلاص. مقدس يعني إيه؟ فيها إيه دي بقى؟ ويستحل الإنسان أمور كتيرة وبعد شوية يرجع يتشكك في نفسه. يعني معناها ببساطة ما تقولش كلام باستعجال، وخد رأي يعني رجال الله في حكاية ده مقدس ولا مش مقدس، يليق أو لا يليق. لكن ما تقعدش تستحل لنفسك أمور. أقولها لكم كمثل عشان تبان. مرة واحد كده دخل شغلة يعني، وبعدين كانوا بياخدوا نسبة أرباح كده، بس في جزء يعني الشركة مش عارفاه، هو يتفق مع الشركات الأخرى ويطلع لنفسه حاجة كده إيه يسموها من تحت الترابيزة يعني. وبعدين مراته تقول له ده ما يرضيش ربنا، يقول لها شكوتس أنت ما تفهميش حاجة، حقي تعبي، فاهمين فكرة مقدس حلال يعني أنا ما بعملش حاجة. وبعدين لقت المشاكل زادت جدا، فجي يسأل هو اللي أنا بعمله صح ولا مش صح؟ أي بالضبط الآية دي. طب ما كنت تسأل من الأول، أنت حللت لنفسك أمور وبعد كده تشككت، لأنها فعلا ما كانتش مظبوطة. كان من الأول بضمير نقي تقول لا أنا مش مرتاح، لا يكون القرش ده مش حقي، مش عاوز أخد حاجة في الضلمة، أنا مش عاوز غير البركة. يبقى هو شرك للإنسان، يعني فخ إن الواحد يلغو يقول مقدس وبعد الندر يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورج. كان في طريقة كده إيه يعني يرعبوا بها الأشرار، يمشوا عليهم النورج على المجرمين يعني، فالناس كلها تتخاف تتردع يعني. فبيقول الملك الحكيم يبقى إيده ناشفة على الأشرار. لاستقرار أي مملكة لابد من الشدة مع الأشرار، لأنه لو ما حصلش شدة مع الأشرار معناها إيه ضمنيا؟ يلا كل واحد يعمل اللي هو عاوز. فأي مملكة تريد الاستقرار الملك الحكيم يشتت الأشرار، ما يسيبش في مملكته أشرار ويفضل إيه يعني يفوت لهم، ما لما يفوت لهم هيزيدوا، ولما يزيدوا هيقلبوا عليه طبيعي. ما هالأشرار ما بيعرفوش غير مصلحته، مش ما عندهمش يعني حبيبه يعني. فالملك الحكيم يشتت الأشرار، حكمة قديمة ومعروفة والمفروض كل الناس تفهمها. نفس الإنسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن. نفس الإنسان زي روح الإنسان، بس دي غير الروح القدس، كل الناس فيها نفس أو فيها روح. ونفس الإنسان سراج الرب، يعني الله يخاطبنا من داخل أرواحنا أو نفوسنا، يعني التعامل مع الله يخص بالأكثر الروح. زي فكرة الضمير مثلا، الله أعطى لكل إنسان ضمير، نفخة من الله، نسمة، عشان يبقى كل إنسان جواه صوت بيقول له صح وغلط. دي كل البشر فيهم دي. لكن ممكن الإنسان يعمل إيه؟ يتجاهل ضمير، أو يغش ضمير، أو يقلب ضميره ويبرمجه على الغلط فيستحل أمور كان ضميره التلقائي الإنساني بيقول له إنها غلط. يعني أي إنسان في أي حتة يعرف إن اللي ياخد حاجة مش بتاعته حاجة غلط، سميها سرقة سميها أي حاجة. طب في ناس بتعتبر ده شطارة، ويطلع في جو الشاطر اللي يهلب واللي ينهب واللي ياخد حاجة مش بتاعته، خلاص الضمير بينام بعد كده، مش هيوجعه لما يعمل حاجة زي كده، ده بالعكس ده هو كده ضميره مرتاح قوي لما بيعمل كده. فعموما نفسك هي السراج، لكن انت تقدر تطفي السراج ده. يعني النور الإلهي اللي موجود في كل البشر ده مش الروح القدس، الروح القدس ده امتياز خاص بالمؤمنين المسيحيين، خدناه في المعمودية والميرون، ده صوت الله اللي ما يتغشش أبدا. لكن كل نفس إنسانية فيها سراج الرب، يعني إيه؟ فيها نور بصيص، نور من ربنا بيشاور له على ربنا، بيشاور له إن في حياة أبدية، بيشاور له على الصح والغلط. فنفس الإنسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن، يعني إيه؟ يعني في ضمير بيعرف اللي جواك. دي شبه الآية اللي قالها القديس بولس لما قال لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. يعني ما داخلك ما يعرفوش غيرك، انت اللي تقدر تدخل جواك وتعرف انت ليه بتعمل كده، انت اللي تقدر تعرف. لو ولعت النور جوه ورجعت ضميرك كويس يدخل الى مخادع البطن، يعني تقدر تعرف اللي في بطنك، يعني غرضك، دوافعك، اللي بتحبه واللي مش بتحبه تقدر. عشان كده ساعات نقول ايه، اقعد مع نفسك. يعني اقعد مع نفسك يعني ادخل جوه قلبك وراجع ضميرك، هو انت بتعمل كده ليه؟ امتحن نفسك، لانك لما تقعد مع نفسك وتراجع ضميرك النور ينور جوه، فتبتدي تشوف بقى ان جوه في حاجات مش كويس عاوزة تتصلح. اخر آية، الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. الرحمة والحق يحفظان الملك. لو ملك رحيم بس الناس ممكن تعمل ايه؟ تسوق فيها برضه. ولو حقاني قوي بدون رحمة الناس تتعب منه وتتقلب عليه لأنه حقاني على طول، حقاني يعني جديد شوي، عادل على طول. إنما الملك يستقر باجتماع الرحمة والحق، زي المزمور اللي بيقول إيه، الرحمة والحق تلاقيا، لأن إلهنا هو ملك كل الملوك، إلهنا رحيم جدا وحقاني جدا. والحكمة الإلهية تخلي الرحمة والحكم يتلاقوا، ما يتعرضوش أبدا. إزاي ربنا يكون رحيم مع كل البشر ومع كده ياخد بحق البشر وما يسيبش الظلم يطول، ولو النقمة يقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، وديان عادل. طب يحكم إمتى ويحكم إزاي؟ دي بقى حساباته، إنما ده ما بيلغيش أنه رحيم. يعني من رحمة ربنا أن احنا عايشين وما حسبناش على خطية خطية، دي رحمة. لكن بصراحة هو حقاني، يعني لو سئنا في الخطايا واتدلعنا على حس الرحمة في اليوم الأخير حسابنا عسير، يبقى حقاني برضه. واضحة؟ احنا عشان كده احنا نفرح برحمة ربنا، لكن مش لدرجة نلغي حق ربنا، يبقى احنا بنفهم ربنا غلط. ربنا حقاني قوي ورحيم قوي، وهو الوحيد اللي اجتمع فيه الصفتين بشكل كامل. البشر العاقلين يقلدوا ربنا، يبقوا روح ماء وحقانين. اديك مثل، افرض انت في شغلك عندك موظفين شوية مستهترين او متعبين، وبعدين غلط العامل من دول مرة، تعمل ايه؟ خليك رحيم، نبهه وعديه. طب غلط تاني، خليك رحيم. لكن لو فضل يغلط على طول وانت رحيم، تبقى انت ايه؟ مش حقاني، لان اللي بيشتغل كويس اتظلم في الحالة دي. انت ظلمت واحد تاني بحكم الرحمة، على قولة انك عمال تفوت للمستهتر. طب ما هو اللي بيتعب ما خدش حقه كده، كأنك بتقول له انت كمان اتدلع. يبقى لازم بعد مرة مرتين تشد وتاخد موقف، حتى لو ما كملش شغله. مش انت اللي رفدته، هو رفد نفسه. ليه؟ لان ده حق. واضحة الفكرة؟ حقه كده، هو ما عملش المطلوب منه. من اجل الرحمة اديته فرصة اتنين تلاتة، لكن من اجل الحق لازم كمان يتشد عليه. في بعض الناس تاخد الرحمة وتلغي الحق، وفي ناس تاخد الحق وتلغي الرحمة، دول بيلخبطوا كل حاجة. حتى في تربية اولادنا، خليك رحيم لكن لازم تبقى حقاني، لانك لو رحمتك خلتك ما تأدبش اولادك ابدا هيطلعوا ضايعين، هيبوظوا اخلاقهم. لكن من الحق ان يجي وقت ولحظة تأديب، وهو ده اللي ممكن يعدلهم ويصلحهم. لكن عموما انت ايه؟ انت رحيم، بتفوت زي ربنا ما بيفوت لنا كتير. لكن مش معنى ان ربنا بيفوت لنا كتير انه مش حقاني، لا، بدليل انه تجسد ومات من اجلنا، لانه احنا نستاهل الموت. الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. يعني ايه؟ كمان الناس تحب الشخص الرحيم. يعني احنا قلنا انه حقاني وعادل، لكن الكرسي يسند بالرحمة، يعني الطيبة في الاخر والرحمة تخلي الناس تتعلق بالشخص، لانه في الاخر برضه هو رحيم. فينتظم الملك ويسند الكرسي، فخر الشباب قوتهم وبهاء الشيوخ الشيب، يعني الشبان يفرحوا بصحتهم وقوتهم. الشيوخ ما عندهمش صحة قوي، لكن فخرهم ايه؟ الشعر الابيض. طبعا مش الشعر الابيض في ذاته، مقصود بيها ايه؟ حكمة الايام، الخبرة. عشان كده اي مجتمع صحي يحترم جدا عنفوان الشباب، صحة الشباب، طاقة الشباب، حماس الشباب، ويحترم جدا خبرة الكبار. اي مؤكنيسة نفسها تحتاج كده، يعني في الخدمة احيانا تبقى الكبار مسيطرين، يقول لك الخبرة. طيب ما بس خبرة من غير صحة، مين اللي يجري ويجيب الناس ويروح ويعمل ويطور؟ الشباب. وساعات الشباب يدخل ويركن الكبار، طب انتم ما عندكوش خبرة برضو. يبقى الوضع الطبيعي في اي خدمة ايه؟ يبقى في كبير وصغير. الكبير بيقول خبرة 30-40 سنة في الخدمة أو في الشغل، والشباب بيقولوا نفسهم في إيه وبيجروا يعملوا بإنجازاتهم وإيديهم ورجليهم كويس، فيبقى كده جسد متكامل صح، في الخبرة مع في القوة. لإلهنا كل مجد وكرامة.